بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخوة. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ عبد الرحمن من ليبيا بالأمس طبعا أنا أجبته جواب سريع. هو يقول أحيانا لما أدخل دورة المياه تخرج مني مادة. أنا فهمت ماذا يقصد عبد الرحمن، هو يقصد المذي. المذي أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي المذي هذا فيه الوضوء وليس فيه الغسل. بارك الله فيك. المذي هذا فيه الوضوء وليس فيه الغسل. الذي فيه الغسل هو المني الذي يخرج دفقا بلذة، دفقا بلذة، هذا فيه الغسل. أما المذي الذي يخرج بعد قضائك للحاجة مثلا، وبعض الفقهاء يقول هذا ودي. عموما هذا نجس فيه الوضوء. بارك الله فيك. سعاد من ليبيا سألت مجموعة أسئلة تقول ما حكم يعني صلاة من يأتي الأطفال ويمرون من أمامي؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يعني يجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يستقبل صلاته وأن يتهيأ لها وأن يمنع كل الشواغل والمشوشات التي تحول بينه وبين صلاته. ومن جملة ذلك أنه يصلي في مكان بعيد عن التشويش وبعيد عن الأطفال وبعيد عن مثلا مرور أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى اتخذ سترة، وهذه للأسف أغلب الناس الآن ما يستعملون السترة. السترة في قول جماهير أهل العلم سنة، وفي قول لأهل العلم أنها واجبة. أنا لما أحكي الخلاف أحيانا أريد أنبه إلى أن المسألة لا ينبغي التساهل فيها. يعني بعض العلماء يرى وجوب السترة، وجمهور الفقهاء على أنها سترة، على أن عفوا سنة. حتى في البيت بعض الناس يعتقد السترة في المسجد أو في الصحراء أو في الحديقة مثلا إذا صلى. لا، حتى في البيت يصلي الإنسان إلى جدار، يصلي إلى سرير، يصلي إلى كرسي، يصلي إلى يعني شيء مرتفع. ويمنع النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة وجاءت بهمة يعني شات صغيرة، فأرادت المرور فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم حتى لصق صدره بالجدار. وهذا يدلنا على ومع ذلك بهمة صغيرة ومنعها النبي صلى الله عليه وسلم من أن تمر أمامه. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، خاصة النساء يتساهلون في قضية لعب الأطفال. الطفل يمنع عن المرور، يمنع برفق طبعا، يمنع برفق، ويتخذ الإنسان سترة وقدر المستطاع. إذا مر من أمامه مسرعا مثلا أو ما استطاع أو خشي أن دفعه أن يتأذى، الصلاة صحيحة والحمد لله. سعاد تسأل تقول ما هي الطريقة الصحيحة لرقية المنزل؟ أخت الفاضلة هذا يختلف باختلاف الوضع والحال الذي في المنزل. عموما الإنسان في بيته ينبغي له أن يكثر من ذكر الله، يقرأ سورة البقرة، يكثر من الطاعات والعبادات، لا يجعل بيته مقبرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكثر فيه من الصلاة. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في البيوت. كذلك لا يجعل بيته ميتا، لأن البيت الذي لا يذكر فيه الله هو ميت في واقع الأمر. ولذلك هذه أخت الفاضل الإنسان إذا أكثر من الصلاة في البيت، أكثر من ذكر الله، قرأ القرآن أو استمع إلى القرآن، دخل لما يدخل يقول بسم الله أذكار الدخول، لما يأكل ويشرب يقول بسم الله. الشيطان حينما يقول الإنسان بسم الله يقول لمن معه يقول لا طعام لكم. وإذا جاء الإنسان وذكر اسم الله عند النوم قال لا مبيت لكم. يعني بعض الناس للأسف بعض البيوت الآن الشيطان يأكلوا الشياطين تأكل وتشرب معهم. تدرون لماذا؟ لأنه ما يسمون الله عز وجل، ما يذكرون الله لا على طعام ولا على شراب ولا عند دخول الخلاء ولا عند النوم ولا في يعني أغلب الأحوال ما يذكرون الله، وإذا ذكروه ذكروا الله قليلا. فهذا يجذب الشياطين يعني كالمغناطيس يجذب الشياطين. ولذلك المسلم ينبغي أن يكثر من ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أمر غيبي نحن ما ندركه، فأخبر بأن الشيطان إذا سمى الإنسان في بيته، سموا أهل البيت قال لا طعام على الأكل طبعا، يقول الشيطان لمن معه لا طعام لكم. وإذا سموا عند نوم قالوا لا طعام ولا مبيت. والمعنى أن من لا يذكر الله عز وجل ولا يسمي الشياطين تبيت معه ويأكلون معه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس رآهم، لأنه يوحى إليه الشيطان معهم، يعني يأتي الشيطان ويضع يده مع يد الجارية التي جاءت مسرعة لتأكل وهي لم تسمي، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يدها وقال رأيت الشيطان يدفعها إلى الأكل من دون تسمية، هذا المعنى. ثم أمرها أن تسمي عليه الصلاة والسلام. وقراءة سورة البقرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. بهذا بارك الله فيك يعني تنشئين بيت بتوفيق الله وبإذن الله، بيت مطمئن، بيت هادئ، بيت رحماني، بهذه الطريقة بارك الله في الجميع. سعاد تقول بأن صلت في حديقة عامة يعني العشاء والتراويح، تقول أنكروا عليها وقالوا لا صلاة لك لأن شافك رجال. أخت الفاضلة، هذا الكلام اللي قالوا لك باطل وليس بصحيح. فالمرأة لو أنها صلت بحجابها مثلا ورآها رجل مثلا وهي تصلي صلاة صحيحة، فليس من شروط صحة الصلاة عدم رؤية الرجال للمرأة، وليس من مبطلات الصلاة أن المرأة التي تصلي إذا رآها أجنبي بطلت صلاة. هذا كلام سقيم وكلام لا قيمة له. ولذلك أخت الفاضل، إذا كنت أنت بحجابك الكامل، حجاب الصلاة الكامل، وصليت مثلا ثم رآك رجال مثلا، صلاتك صحيحة ولله الحمد ولا شيء عليك، لكن طبعا المرأة تتخذ مكان يعني منعزل، تستتر خلف، إذا كنت في الحديقة عفوا خلف أشجار، خلف أماكن مثلا خلف جدار، هذا الأصل. إذا ما وجدت وصليت ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين. مفتاح أيضا من ليبي يسأل يقول يعني بعد الفجر شعرت بشرقة في فمي، يقول وأنا يعني كنت يعني صائم في رمضان، يقول ما حكم صوم؟ ما في شيء يا أخي الفاضل، يعني الإنسان الآن يستيقظ من نومه ويشعر بشرقة أو يشعر بدم خرج منه يلفظه أو يشعر ببلغم أو بلعاب أو شيء، طبعا اللعاب لو بلعه ما عليه شيء، البلغم والنخامة والدم والإفرازات هذه التي قد تحصل لبعض المرضى الذين يعانون يلفظها ما في شيء. إذا شعرت بشرقة أنت شرقت مثلا وتنفست ثم ذهبت عنك ما في شيء، لكن إذا شربت ماء لدفع الشرقة مثلا أفطرت. أنت الآن ما ذكرت لأنك شربت ماء ولذلك صومك صحيح والحمد لله. طيب أعتذر. والله اتصالات عندنا أسئلة كثيرة لكن في اتصالات تنتظر أيضا لا نحرمهم. تفضل يا أختي أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي واحد السؤال من فضلك.
تفضل أختي.
هو ما معنى أريد أعرف أثني على الله، أثني كيف أثني على الله والرسول عليه الصلاة والسلام في السجود، لأني عندي حاجة أتمنى الله يقضيها لي إن شاء الله.
إن شاء الله أبشري.
إن شاء الله.
مرحبا. السلام عليكم السلام. فضل وائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت عندي بس بعض الأسئلة منها تتعلق برمضان ومنها بال.
تفضل أخوي. تفضل.
إيه. واحد أفطر قبل الأذان بدقيقتين.
إيه.
قبل ما أذان المغرب بدقيقتين.
إيه نعم.
إيه وما كان طبعا يعرف إنه الأذان ما أذن.
كيف ما كان؟
الشيء.
كيف ما كان يعرف يعني أخطأ شيء؟
يعني كان يحسب انه الاذان اذن.
أيوة.
وهو كان باقي له دقيقتين ثلاثة دقائق.
ايوه طيب.
لا 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 الثاني لا 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 الاذان الفجر.
ايوه
انا كنت مقيم بالسعوديه بعدين جيت قريب هنا للسودان، انتقلنا من اكثر من بيت.
أيوة.
فكان فما سمعت اذان الفجر وهو كان بيتاخر الاذان، فأنا شربت موية وكان الأذان أذن.
أيوة.
يعني مش متأكد لأنه غير مسموع.
أيوة.
المسجد شوي بعيد غير مسموع.
طيب
يعني كان بس فرقه دقيقتين برضو ثلاثة دقائق.
لكن أنت تعتقد يا وائل تعتقد بأنك الأذان أذن الآن ثم شربت؟
لا انا لا اعتقد ان الاذان لسه ما اذن.
طيب
ايوه لانه الوقت كان يتاخر، الوقت كل مره بيتاخر والاذان ما كان مسموع.
ان شاء الله يا وائل.
كنت في بيت وانتقلت لبيت ثاني.
طيب وضحت
ما كان الاذان مسموع.
هذه وضحت.
الشيء الثالث بالنسبه للزكاه الفطر، هل ممكن واحد من قريب يعني زي اخويا في السعوديه يدفع زكاه الفطر عننا كلنا، مع العلم انه كلنا حاليا لا نعمل حتى والده لا يعمل وهو الوحيد هو الذي يعمل. وأنا عندي المصدر أنه على دفع زكاة الفطر.
إن شاء الله يا وائل. باقي شيء وائل؟ وائل؟ راح وائل ها؟ تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول بخصوص زكاة الفطر. أيوه. عندنا زكاة الفطر الدكتور في ليبيا دوخونا، واحدين يقولوا ضروري يطلعوا نقود. نبي نعرف هل في مذهب يقول يجوز أن تخرج زكاة الفطر نقود أم لا؟
إن شاء الله.
وعندي أخويا في السعودية تو عمره، هل نطلع عليه زكاة عادي ولا هو يدفعها غد؟ عمره ماشي عمره غد.
إن شاء الله يا ناجي. تفضل يا عبد الله. عبد الله.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ عندي ثلاث اسئله بعد اذنك.
تفضل اخوي.
بالنسبه اول سؤال بالله الجدل اللي صاير عليه زكاه الفطر واخراج مال واخراج طعام.
هذا ناجي سال قبل قليل من ليبيا نفس سؤالك، ان شاء الله ساجيبك عليه مع ناجي. سؤال اخر يا عبد الله.
سؤال ثاني يا شيخ بالنسبه لكتاب احياء علوم الدين في بعض الاخوان اللي نعرف ملتزمين يقول لك هذا الكتاب يحرق ولا يجوز القراءة فيه.
طيب يا عبد الله.
السؤال الأخير بالله يا شيخ بعد إنك المشاكل اللي صايرة في ليبيا والتسامي اللي صاير والفتنة.
إن شاء الله يا أيضا في محمد من ليبيا بالأمس أيضا ما أجبت على أسئلته تقريبا سأل حول أسئلتك. تابعنا يا عبد الله. عبد الله تابعنا إن شاء الله ستجد بإذن الله الأجوبة على أسئلتك. تفضل يا خديجة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أختي حامل ولا تستطيع الصيام بسبب الغثيان والقيء. سؤالي يا شيخ هل يجب عليها القضاء فقط أم القضاء والفدية؟
إن شاء الله. أهلا. أهلا وسهلا. ها. تفضلي منوح أمريكا.
يه.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
ما حكم الغيبة اللي بيغتاب الناس؟ والسؤال الأول.
إيه. أخفض التلفزيون يا أختي أم نوح، أخفض التلفزيون بارك الله فيكي. اسمعين من الهاتف.
كريمة خلص صلاة.
يا أختي منوح أنت تسألين ولا أطفالك؟
بسألك ثلاثة أسئلة. ما حكم الذي بيغتاب الناس؟ السؤال الأول.
يلا السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يعني زاجي بيشتغل معها محل بيشتغل به كافي وده بس إنها معهم بغمار.
معه إيش؟
يعني معهم بغمار يعني اسمهم قمار. أنت عارف هلا لا لا
مع قمار
لارو
هيش؟
لارو قمار.
قمار اي قمار. طيب.
بس مش هو دي دخلها الشركة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث الله يديك العافية. بني كان متزوج بنت اختي.
اي.
وبنت اختي كانت تكذب علينا وتتكلم علينا كلام كذب بعدها وطلقها. طلقها بس هذه الحاجة دي كذبها علينا بها مش صلحناها بها. بس طلقها بعدها بس بعدها طلقها. بعد ما انجبت لها صبيه بس الصبيه حرمونا منها لا نعرف لها صوره قالوا مش جنايتها.
ايوه
والله اديك العافيه السنة يا شيخ.
طيب الله يحييك. نكتفي يلا تفضل ام صالح.
السلام عليك يا عم.
عليكم السلام.
عندي اربع اسئله يا شيخ. انا اتصل عليك وقلت طال خاصه لما طلع لي واللي قال هو قال العاد.
اتفضل اختي الله يحفظك. تفضل على السريع.
أول عندي السؤال وعبد الله يعزك وكرمك عندي العادة ذي هو يطلعه وهي ماشي على ما طلع وبعدين ماذا تصلي ولا ما صلي ونقدر كبير في السن.
كم عمرها؟
عمري في يمكن 55 حولها كذي.
يعني العادة تنزل عليكي؟
تنزل بعد شهرين بعد شهر شهرين مرة هو.
بعد 55 عمرك 55 سنة؟
الله أعلم يمكن.
إي لكن أنت متأكدة أن هذه عادة ما راجعت الطبيبة؟
الله أعلم أنا داري مرة فيني عادة قبل شهرين شهرية وتيني بعد شهرين كرتيني عادة.
إن شاء الله.
وذا الحين يتني شوي.
إن شاء الله.
بس ما تحصل يعني شوف شيء وما مرت والله وصلي يقول ما تبغى الله يكرمك نفسه هكذا
ان شاء الله يا صالح. السؤال الثاني
لديت يوني نصلي ولا ما صلي
ان شاء الله تسمعين الجواب. اعطيني السؤال الثاني.
والسؤال الثاني عند الجمعيه يا مسوي اي حق في شهر شهر واحد استلمها فيها زكاة ولا ما فيها زكاة
ان شاء الله.
والثالثه عندي عيالي راح عمره ويوم قدهم في قد سمعت البيلان واحد سواء مقربة هذا السواء
أيوة
يوم قدهم في السعودية كذي قالوا أبانا من شيش أعطانا تامر واحد قال لي الفطور قال حقه
أي
صراحة أنا التامر في مينة قالوا دبر أذن قال يمكن دقيقة دقيقتين معي مذن قالوا
قبل الأذان
أي ثلاثة قبل الأذان
قبل الأذان
قالوا قطر حنا التامر في مينة وبعض قالوا عندنا ما فطر
قبل أذان المغرب
أيوة بدقيقة هو أو كذي
في الطريق ولا في مكة؟
لا في السعودية يعني في قطاع في
الرياض في الطريق طيب. طيب السؤال الأخير
السؤال الأخير عندي خدمة طلع أجمعهم على ياسمي وجاد ومن الشارع ماذا يزكي علان ولا ما زكى طلع فطر علان ولا ما طلع فطر علان
إن شاء الله يوم صالح
مرحبا
طيب يلا آخر اتصال أم أحمد تفضلي. عليكم السلام.
فضيلة الشيخ مرة دقيت لك سألتك عن أن أدعي أنا في سجودي أثني على الله وأصلي على النبي وأذكر الحاجة بعدين أرد أثني على الله وأصلي على النبي قلت لي هاي صلاة الحاجة زين بس أنا دوم أدعيتي في سجودي لأني أنا محتاجة يعني أبو شيء من رب العالمين.
طيب هذا دعاء الحاجة قلت لك أنا هذا دعاء الحاجة
بس عادي كل مرة في السجود
إيه إذا ما دام عندك حاجة تسألين الله بهالطريقة هذه. بارك الله فيك يا أم أحمد.
زين غير الشيخ بسألك إذا الزوج قال حق زوجته إذا طلعتي من البيت أنت مطلقة إذا صرتي أي مكان أنت مطلقة وطلعت تعتبر مطلقة أو لا؟
طلعت متعمدة يعني
هي متعمدة لأنها عندها هي يعني أشياء لازم تسويها وهو بس لأن بينهم تتش
عناد بس قال هالشيء. طيب يا أم أحمد أبشري. عفوا طيب أعتذر منكم. مفتاح بارك الله فيه بالأمس أيضا يسأل يقول إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وكان في شيخ في المسجد يعطي درس يقول ما الحكم؟ ما في شيء إذا كان الإنسان يقرأ القرآن يحب أن يختم والشيخ مثلا يقرأ درس أو يعطي درس أو كذا ما في يعني بأس وإن كان الأفضل والأكمل انه ايضا يستفيد من الشيخ الا اذا كان والله يقول انا عندي ختمه وعندي كذا ما في لو بس اهم شيء يعتزل ياخذ اخر المسجد حتى لا يشوش على الناس ولا يشوشون عليه. المساله هذه سهله بارك الله فيك. ام سامي تقول بان زوجها توفي من فلسطين طبعا تقول بان زوجها توفي من 9 اشهر وعليه ديون تقول واللي طالبين يقول رافضين المسامح. اخت الفاضله بارك الله فيك هذه الديون حق للعباد ولذلك حقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة والمخاصمة ولهم الحق الكامل إما أن يعني يسقطوا هذه الديون وإما أن يطالبوا هذه الديون لهم الحق الكامل في المطالبة ولهم الحق في الإسقاط ولهم الأجر والثواب. فأنت بارك الله فيك الآن أنت وأولادك تقول ما عندنا شيء أنت وأولادك اسعوا في قضية على أقل تقدير أن يضعون النصف مثلا وتسعين عند أهل الخير مثلا من يعطيكم زكاة من يعطيكم شيء وتسددون وتبرؤون ذمة والدكم وزوجك بارك الله فيك تبرؤون ذمته. ولذلك اسعي يا أخت الفاضل أولا في ناس طيبين يسقطون الديون كلها وفي ناس أيضا طيبين يسقطون بعض الديون وفي بعض الديون قليلة جدا يعني أعتقد لو وصلهم خبر يقولون يعني إيش نأخذ مثلا 100 دينار مثلا ولا 50 دينار مثلا يعني فلكن أنتم اسعوا في هذا. فإذا ثبت عندكم مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع الصحابة لما يجي يطالب بعضهم ببعض يقول يا فلان ضع الشطر يعني النصف وقم يا فلان فأده فيبحث وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ كما جاء في الحديث وإن كان يعني المحل كلام يعني لأجل توفية ديون الغرماء هذا حق الرسول ما قال لازم تعفون ولازم تصفحوا ما قال أعطاهم حقهم كامل. وجابر نفس الشيء لما جمع له الطعام. فالمقصود أختي الفاضلة اسعوا في هذا وإن شاء الله توفقون. أم سامي تقول لما نروح لصلاة التراويح والإمام يصلي الركعة الأولى في العشاء تقول ماذا نفعل بعد ذلك؟ أنا والله استغربت من أم سامي هذا السؤال استغربته جدا يعني تقول أنا فهمت من أم سامي أن إذا راحت صلاة العشاء وفاتتها ركعة تقول ماذا نفعل بعد ذلك؟ هل نسلم مع الإمام؟ كيف تسلمين مع الإمام؟ الله يرضى عليك صلاة العشاء 4 ركعات أنت صليت 3 ركعات تجلسين مع الإمام إذا سلم الإمام تقومين تقضين ما تسلمين تقومين تأتين بركعة بارك الله فيك وتكملين صلاتك بشكل طبيعي ولا تسجدين لا للسهو ولا غير، ما تسجدين للسهو، ما لك علاقة، يعني هذا ليس نسيان، هذا فاتك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم المساجد أو الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنت تتمين صلاتك تقومين فتكملين الصلاة بارك الله فيك. أم سامي تقول عندها أولاد يعني دائما تأمرهم بالصلاة وكذا، وأيضا تقول أحيانا أقولهم يعني صلوا قالوا توضأوا قالوا بأنهم اغتسلنا، نحن اغتسلنا وعلمونا في المدرسة أننا نكتفي بالاغتسال. أختي الفاضلة أم سامي أسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية، أسأل الله تعالى أن يصلح لك أولادك، أسأل الله تعالى أن يصلح جميع أولاد المسلمين. جزاك الله خير على هذا الجهد الطيب وعلى هذه النصيحة والموعظة، وشيء جميل أنك دائما تذكرينهم وكذا، وشيء جميل أيضا من أولادك أنهم يتفاعلون معك أيضا. في مسألة الاغتسال يا أخت الفاضل، الغسل على نوعين، لازم أولادك يفهمون هذا الشيء. الغسل على نوعين، في غسل واجب وفي غسل مسنون. الغسل الواجب غسل الجنابة، غسل المرأة الحائض بعد الطهر، غسل المرأة النفسة بعد الطهر. طبعا الجنابة أنواع، يعني أحيانا الاحتلام، يستيقظ الشاب وقد احتلم وليس متزوج واحتلم، هذا يغتسل وجوبا لأن هذا يسمى جنابة أيضا، هذا غسل واجب. الغسل هذا الغسل الواجب لو اكتفى به الإنسان دخل فيه الوضوء، ما في حاجة أن يتوضأ، وإن كان الأفضل والأكمل والأحسن أنه يتوضأ ثم يغتسل، لكن لو اغتسل فقط بنية رفع الجنابة، بنية رفع الحدث الأكبر، ما في حاجة يعني من دون وضوء الحمد لله يستطيع أن يستبيح العبادة، يصلي مثلا بهذا الغسل. الغسل المسنون مثل غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم، أو غسل العيدين مثلا، هذا أخت الفاضلة ما يصلح أن يصلي فيه الإنسان، لابد أن يتوضأ قبله أو بعده، لابد أن يتوضأ قبله أو بعده. فإذا أولاده قالوا نحن استحممنا قبل قليل، استحمام إيش؟ استحمام تبرد، هذا ما يرفع الحدث. من يعني اغتسل غسل تبرد وغسل تنظف هذا ما يرفع الحدث، هذا عادة وليس عبادة. إذا كان غسل مسنون كجمعة أو عيدين أو شيء أيضا هذا ما يستبيح فيه العبادة، فلا بد أن يتوضأ قبله أو بعده. أخبريهم بهذا بارك الله فيك. محمد من ليبيا سأل مجموعة أسئلة حقيقة تتعلق كلها أو تتمحور حول موضوع واحد. يقول مثلا يسأل عن حكم الاعتصامات والمظاهرات، ويقول أيضا حديث هل هذا قول أبي بكر من أهان السلطان أهان الله، يقول أيضا بعض الناس يتكلمون في ولاة الأمر، يريد نصيحة وكلمة في هذا. أخي محمد بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا تعبدنا بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قولوا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله. الآيات قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والآيات في هذا كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعته وقال كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كان يقول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا ربنا جل وعلا بيّن بأن الهداية التامة في اتباع الكتاب والسنة، يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقول جل وعلا وإن تطيعوه يعني هذا النبي وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والله جل وعلا حرم جملة من الأشياء وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والمتأمل بموارد التحريم هذه يرى بأنها إما أن تكون تحريم وسائل أو تحريم مقاصد، يعني الشرك تحريم مقصد، الزنا تحريم مقصد مثلا، القتل تحريم مقصد، وإما أن يكون تحريم وسائل بمعنى أن يعود إلى قضية يعود على في النهاية في المآلات يعود بالفساد والضرر حتى لو كان في أصله مباحا. هذا باختصار يا أخي الفاضل، الوقت طبعا يدركنا وقصير. ما يتعلق بقضية طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وحرمة سبهم، هذا أصل من أصول الدين والإسلام ولذلك للأسف الشديد لما استهان الناس بمثل هذا الأمر حصلت الكوارث ونزلت صواعق الهلاك على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وتفرق الناس حدائق وتمزقوا طرائق ودخلهم الفتنة وتأخروا، وحصل فيهم من ذهاب مقاصد الخلق الخمسة الأنفس والدماء والأموال والعقول والدين، كلها ذهبت هذه في كثير من بلاد العالم لما استهانوا بهذا الأصل. حتى بعضهم وللأسف أصبح يتندر من الكلام في مثل هذا ويستهزئ به ويسخر منه وهو في القرآن والسنة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى رشدهم، والمتأمل في قضية طاعة ولاة الأمور وعدم معصيتهم وتحريم ذلك، تحريم المعصية، يرى بأن التحريم هذا تحريم مقاصد وتحريم وسائل، ومن تأمل هذا وجده. ولذلك أخي الفاضل، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في هذا. الإمام مسلم رحمة الله عليه في الصحيح يعني عقد جملة من الأحاديث في قضية وجوب طاعة ولي الأمر، طاعة السلطان في غير معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا أمر متقرر. خالف في ذلك الخوارج، الخوارج هم الذين خالفوا أهل السنة في هذه القضية، ولذلك يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة ويثورون على ولاة الأمور، وهذا أمر واضح. هذا منذ قديم الزمان خرجوا على عثمان وخرجوا على علي، وخروجهم مستمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وصفهم وصف دقيق وقال إنهم لا ينقطعون حتى يخرجون مع الدجال، لكن الناس ما تقرأ. وكل فتنة وكل مصيبة في الأمة سببها معصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس الآن يعني يحرص على مثلا فتاوى الطلاق والوضوء والزكاة، لكن هذه القضية ما يتكلم فيها. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كيف ندخل الخلاء وكيف نتعامل بيعا وشراء، معقول ما أعطانا من هذا علم كيف نتعامل مع ولاة الأمور؟ ما يمكن. ولذلك دواوين السنة مليئة بمثل هذا الأمر. وقضية الحديث الذي ذكرته، نعم حديث هذا حسنه كثير من أهل العلم، وإن كان إسناده في الأصل ضعيف، هو من حيث الإسناد ضعيف، لكن بمجموعه يرتقي إلى درجة الحسن. السلطان ظل الله في الأرض، من أهان السلطان أهانه الله. والصحابة لهم أقوال كثيرة في مثل هذا. وقضية المظاهرات والاعتصامات هذه يعني إما أن تكون تحريم وسائل أو تحريم مقاصد، وإذا تأملت تجد ليس من الدين، ليس من دين الإسلام هذه الاعتصامات وكذا. ولو قلنا بالإذن فإن مآلاتها أيضا تؤدي إلى فساد، فساد يعني الآن هي كما ذكرت أنا قررت قبل قليل تحريم الوسائل، هذه الاعتصامات تعطل مصالح الأمة، تعطل مصالح الناس، ربما والعياذ بالله تنحرف إلى يعني مسارات أخرى من التخريب والتدمير، ويكفي في ذلك إغار الصدور، وهذه ليست من النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيدي ولينصحه سرا، ولينصحه سرا. الأمور ما تأتي بمثل هذا الأمر. للأسف الشديد الآن أغلب الناس عندهم هذه الإشكالات ما أخذوها من الكتاب والسنة، كلها مأخوذة من أمور ليست لا تمت إلى الإسلام بصلة. فالمقصود المسلم يجب عليه، وبعدين عندنا آيات وعبر وعندنا حوادث وفتن مر بها هذا الجيل، والناس للأسف إلى الآن ما يعتبرون ولا يتعظون. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. فيا أخي الفاضل يرجع الناس، يجب على الناس أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى هذه التعاليم النبوية التي فيها ضمانة بإذن الله عز وجل، بإذنه جل وعلا، من انزلاق الأمة أو مثلا ذهابها أو الضعف مثلا أو التشرذم أو التفرق. ما من خير إلا ودلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا قد يكون بعض الناس يرى بأن هذا ظاهر فساد أو مثلا ظلم، لكن لما أمر النبي بالصبر أراد أن لا تقع ظلمات. يعني ظلم واحد أحيانا بعض الناس يسعون في رفعه، لكن تقع على الأمة ظلمات، منكر واحد يزال تقع منكرات على الأمة، تقع منكرات. ولذلك مقاصد الخلق الخمسة أغلب الناس للأسف لا يهتمون فيها. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأيضا إلى العلماء الربانيين، يعتصم بكلامه ويلجأ إليهم في لأن الفتنة مثل ما قال بعض السلف إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء أبدا، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفتها. الناس يقول ها والله فعلا، لكن العلماء ما يطيعون، أغلب الناس ما يطيع العلماء في أيام لما تقبل الفتن، وكلام العلماء في الفتن ثقيل على الناس. لماذا؟ لأن الناس يريدون من يستخفهم، فاستخف قومه فأطاعوه، يريد الناس من يطيرهم لأن العواطف هي الغالبة، العقل يذهب، العقل يذهب. ولذلك مثل ما قال بعض السلف، إذا جاءت الفتنة لم يستطع أهل العقول الراجحة، أهل العقول السليمة، أنهم يواجهون الناس، ما يستطيع، لأنه أمام بحر متلاطم من الأفكار والتيارات والرؤى والاتجاهات وكذا، ولذلك يخفت هذا الصوت ويغيب، ويعلو صوت الضجيج، الضجيج هو الذي يعلو، وصوت الحق خافت. هذا متى؟ لما تدخل. لكن في البداية لو أن الناس اتبعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن العلماء ورثة الأنبياء لاعتصموا بإذن الله. الحديث طبعا طويل، هذه قواعد يا أخي الفاضل، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. أحياكم الله من جديد. الأخت أم أحمد بارك الله فيها تقول عندي حاجة أريد أن أسأل الله عز وجل إياها، كيف أثني على الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ أخت الفاضلة، لما تسجدين تثنين على الله، الثناء على الله ما هو؟ تمجيد الله، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربي وربي وربي ورب كل شيء ومليك، اللهم رب العرش المجيد، اللهم يا ذا الأمر الرشيد والبطش الشديد، اللهم يا واسع المغفرة، يا من رحمته وسع. هذا الثناء على الله، تثنين على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، هذا الثناء. والصلاة اللهم صل على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقني كذا، هذا هو. بارك الله فيك ورضي عنك. وائل من السودان يقول بأنه أفطر قبل الأذان بدقيقتين، يقول ما كان يعرف يعني الوقت، يقول بأنه انتقل يعني حديث إلى السودان، كان في السعودية، يقول انتقلت ويعني ما سمعت دقيقتين. أخي الفاضل، دائما من أخطأ عموما، يعني هذه قاعدة، كل من أخطأ ظانا غروب الشمس فتبين له خلاف ذلك ما عليه شيء، هذا في أصح أقوال أهل العلم. وإن كان بعض الفقهاء يقول الأصل بقاء النهار، فإذا أفطر مخطئا فإنه يقضي، لأن الأصل بقاء النهار. الصواب لا، من أخطأ أكل أو شرب ظانا غروب الشمس وغير متساهل ولا متهاون ما عليه شيء. وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه لم يأمر الصحابة الذين أفطروا بعدما حصل غيم وظنوا بأن الشمس غربت وأكلوا فذهب الغيم فتبين الشمس لم تغرب بعد، لم يأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق به. والأمر الثاني، أغلب بلاد العالم الإسلام الآن بالنسبة للأذان يحتاطون دقيقة دقيقتين، يعني المؤذنين في الغالب، ولذلك يشكرون على هذا. فمن وقع في مثل هذا فالأمر سهل، بارك الله فيك. كذلك فيما يتعلق بقضية أذان الفجر يا أخي الفاضل، أنت نفس القضية أيضا، وهذا أيضا يتفق مع القاعدة التي يذكرها الفقهاء بأن الأصل بقاء الليل، بقاء الليل. يعني لو أكلت مثلا وظننت بأن الليل ما زال باقيا فأنت على هذه القاعدة ما عليك شيء، لكن مستقبلا يا وائل بارك الله فيك تحتاط لنفسك، بارك الله فيك، وتحتاط للعبادة وتحذر. يعني عندك الآن، أنا أجزم عندك محمول الآن، ما في أحد إلا بيديه محمول، ممكن توقت وممكن تضع المنبه تقول مسجدنا بعيد أو ما نسمع الأذان، أنت الآن هذه عبادة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الناس لا يعتمد الآن بعض الناس يقول والله المسجد بعيد، طيب وبعدين؟ خلاص ما دام المسجد بعيد أنا أهمل؟ ما يمكن. لا، وقت عندك، عندك يسمون الساعة الخراشة أو الساعة، توقتها أيضا ساعة يعني منبه الساعة اليد وشيء من هذا القبيل. يعني أنا لا أريد أن أدلك على هذه الوسائل، أنا فقط أنبه وأفتح أبواب لك حتى تهتم بارك الله فيك مستقبلا ولا تنسى. هذه عبادة، الصيام ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يهتم به وأن يعني يحاول قدر المستطاع أنه ما يعني يتهاون في قضايا لا الإفطار ولا قضايا السحور، وإنما يتنبه لذلك بارك الله فيك. وائل يقول بأنها يعني له أخ أو قريب ذكر في السعودية، نعم، يقول هل يمكن لأخوه، نعم الظاهر ذكر، يقول بأن له أخ في السعودية، يقول هل يمكن أن يطلع زكاة الفطر عنا جميعا؟ يقول والده ما عنده وظيفة ولا عمل، وكذلك نحن يقول لا نعمل، هذا الشخص هو الوحيد اللي يعول الأسرة، هل يمكن؟ أولا وائل بارك الله فيك، أنا بسألك سؤال، أنت تعرف ما هي قيمة زكاة الفطر؟ تعرف قيمتها كم؟ يعني أنا أذكر لك بالدرهم أو بريال، أنت عشت في السعودية، يعني زكاة الفطر بالنسبة لك يا وائل ما تتجاوز 15 ريال سعودي، هل تملك؟ إذا تقول لي أملك يجب عليك، تقول لي ما أملك لا ما تجب عليك، ما تجب عليك، أنت تستحق زكاة الفطر، أنت تستحق من يعطيك زكاة الفطر. الوالد معقول ما عنده 15 درهم مثلا؟ طبعا هذه الزائدة عن النفقات الواجبة. يعني لو دفع 15 درهم فإن ما ترهقه مثلا، يعني بمعنى عنده مبالغ أخرى. أما إذا كان ما عنده إلا المبلغ هذا، لا، هذا يستحق من يعطيه الزكاة. فيا أخي الفاضل، من عنده المبلغ، لأن بعض الناس أقول هذا الكلام يعتقد زكاة الفطر بالنسبة للفرد خياش وأكياس، لا، هي كيلو ونص، كيلو ونص أو ثلاثة إلا ربع أو ثلاثة كيلو فقط بهذه القيمة، بهذا السعر. يعني أنا لما تكلمت عن القيمة أنا لا أفتي بالقيمة، لا أفتي بالصاع، ولكن أذكر قيمتها فقط، أقول قيمتها بهذه الطريقة. بارك الله فيك. على العموم، إذا تبرع لكم أخوكم أخرجها يجزئ ولله الحمد، يجزئ. بارك الله فيك. إذا أنتم عندكم شيء، لا كل واحد يطلع زكاة الفطر من عنده. ناجي من ليبيا يسأل عن زكاة الفطر، يقول بالنسبة عندهم خلاف في قضية إخراجها نقود أو طعام. أخي الفاضل، جماهير العلماء من السلف والخلف والصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أبي حنيفة، على أن تخرج طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، وكان الدينار والدرهم متعاملا فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدل على ذلك. في قول، أنت سألتي تقول هل في مذهب؟ نعم، في قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه، أنه يقول بأن للحاجة إذا احتاج الناس تخرج زكاة الفطر نقودا. لكن نحن أمام قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. والعجيب أنكم أنتم مالكية أظن هناك، والمذهب يفتي بأنه طعام، يفتي بأنه طعام. فالمقصود يا أخي الفاضل، الأصل تخرج طعام. وبعدين أنا لاحظت حقيقة من خلال يعني استقراء لواقع الناس، أن أغلب الناس الآن سد باب الصدقة، سد باب الصدقة، ما يخرج صدقات، ويركز فقط على الزكاة، زكاة الفطر. يقول يكفي هذا، يطلعها نقود 15 درهم أو 15 أو 20 درهم، إيش تعمل لفقير مثلا؟ إيش تعمل لفقير؟ يعني الآن بعض الناس ما نسي شيء اسمه صدق أبدا. ولذلك أخرج زكاة الفطر طعاما استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وطلع صدقة 50 درهم 100 درهم، طلع صدقة. ولذلك يتنبه الناس لمثل هذا. والمقصود بأن الطعام أيضا مقصود لذاته. الله عز وجل قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يقول جل وعلا فكفارته إطعام عشرة إطعام عشرة مساكين. ولذلك الطعام مقصود لذاته. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما فرضها، فرضها صاعا من طعام، قال أهل العلم طعام أهل البلد، وكان طعام أهل البلد الشعير في عهده، وكان طعام أيضا بعضهم البر يعني بعد ذلك، بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأنه طعام أهل البلد. فيعني الإنسان يحتاط لدينه. الآن حتى عندنا مسألة أصولية، الخروج من الخلاف مستحب. عندنا جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أنه طعام. وقول يعني في مقابل قول الجماهير، يعني من الناحية الشرعية ومن الناحية المنطقية أيضا، القول نأخذ بقول الجماهير. وإذا أخرجوا طعام، أنا لا أقول بأنه لا يجزئ ولا يجوز، في من العلماء يقول لا يجزئ، لكن هذا خلاف ما يعني ما هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية التركيز على إخراج على إخراج زكاة الفطر طعاما. ناجي يقول يعني له أخ في السعودية أخذ عمره، يقول ممكن نطلع عنه زكاة الفطر؟ هو يطلع عن نفسه يا ناجي، زكاة الفطر تتبع البدن، أينما كنت تخرج زكاة فطرك. أخبر أخاك بأنه يدفعها في مكة يعني في آخر رمضان، ولا تخرجون عنه. إذا قالك والله أنا ما عندي فلوس، أنا ما أعرف أحد، أنا متورط، أنا كذا، يعني ذكر لك عذر، طلعوها عنه ما في شيء. لكن إذا كان ما عنده أي شيء، موجودين فقراء حول الحرم، ممكن يعطيهم. بارك الله فيك. عبد الله يسأل عن كتاب يقول إحياء علوم الدين، بعض الناس يقولون، بعض العلماء يقولون بأن يحرق وكذا. أخي الفاضل، ما ينبغي يعني مثل هذا الكلام. يعني ما من كتاب إلا وفيه أخذ ورد، إلا وفيه حق وباطل وصواب وخطأ، ويقل عند هذا ويكثر عند هذا. وبعض الكتب فيها خطأ وصواب، ليس فيها حق وباطل، وليس هناك كتاب فيه العصمة إلا كتاب الله عز وجل. وكذلك ما اتفق أهل العلم من الصحيح البخاري ومسلم، اتفقوا على أن ما فيهما صحيح ولله الحمد والمنة. ولذلك طالب العلم يتعامل مع الكتب هذه تعامل العلماء، ما يتعامل تعامل العوام. فالكتاب هذا موجود وانتقده العلماء، يعني كثير. الحافظ العراقي رحمة الله عليه جرد أحاديثه وانتقدها وحكم عليها، وجد فيها المكذوب والموضوع والضعيف وفيها الصحيح. وهناك رسائل حتى جامعية انتقدت هذا الكتاب،
في جانب العقيدة وفي جانب السلوك وجد. ولذلك يعني بدل هذا، لأن أحيانا مثل القضية هذه تشهر الكتاب أكثر، لما يقال والله احرق هذا الكتاب، وتعرف القاعدة عند البشر كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب. فلكن وجدت ردود من القديم، قديم من عصر المصنف، وجد صحيح اعتراض عليه في عصره، لأن في ناس لم يوافقوه في كثير من القضايا، سواء في قضايا، لأن الغزالي رحمة الله ليس من أهل الحديث، ولذلك هو مثل ما قال بعض العلماء حاطب ليل، يورد الأحاديث ولا يعرف يعني كيفية إيرادها، فيأتي بالموضوع والمكذوب والضعيف، ويأتي بالصحيح أحيانا، وأيضا تقد من جانب العقيدة أحيانا، في عنده إشكالات في الكذا، فوجدت رسائل جامعية ورسائل علماء في القديم، فاحرصوا على هذا بارك الله فيك. طبعا عبد الله الله يبارك فيك، ذكرت أنت عندكم مشاكل، أنا أجبت الأخ محمد أعتقد جواب ممكنك استمعت إلي، هذا يشمل النصيحة العامة بارك الله فيك. خديجة تقول بأن أختها حامل ولا تستطيع الصيام بسبب الغثيان، تقول ماذا تعمل إذا أفطرت؟ تقضي، تفطر يا أخت الفاضل، عندها غثيان، عندها تقيع، عندها شيء، تفطر وتقضي فقط، ليس عليها إلا القضاء، تقضي بارك الله فيك. ومنوح تقول ما حكم الغيبة؟ الغيبة حرام، الغيبة حرام، يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقد عدها أهل العلم من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشعها وقبحها وبين مصير وسوء عاقبة المغتاب. ولذلك الغيبة تنور لحرق الحسنات، تنور والعياذ بالله لحرق القربات، عفوا لحرق الحسنات والثواب الذي يحصل عليه الإنسان من القربات، فعلى الإنسان أن يتقي الله. وبعض العلماء ذهب إلى أن الصائم إذا اغتاب بطل صومه، هذا بعض العلماء يقولون بأن الصائم إذا اغتاب بطل صومه، جمهور العلماء يقولون لا ما يبطل الصوم، لكن ينقص الأجر، ينقص الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قالوا من الزور الغيبة، من الزور الغيبة، لكن عموما الذي حصل منه غيبة أثناء صومه صومه صحيح لكن ناقص الأجر، فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن يبتعد عن الغيبة. أم نوح تقول بأن زوجها يشتغل في محل كافيه وكذا وفيه قمار، ما الحكم؟ أخت الفاضلة يجب على المسلم أن يختار أشرف الحرف وأفضل الوظائف وأحسن المهن، ولا يجوز له أن يشتغل في محل قمار ولا في خمارة ولا في مكان فيه محرمات، يجب عليه أن يختار المكان الطيب الذي يكسب منه الكسب الحلال الذي يطعم نفسه وزوجته وأولاده. وإذا كان زوجك تقولين بأنه ما يمارس هذا الشيء وإنما غيره، هذا لا يسوغ له البقاء. الحمد لله السوق مليء بالحرف الطيبة والمهن النظيفة التي ما فيها حرام، قولي له من الآن ما دام أن هذا المحل فيه مثل هذه الأشياء من الآن يبحث، لا يخرج الآن، أهم شيء أنه يبتعد، يبتعد عن القمار، يبتعد عن كذا، لكن يبحث عن وظيفة طيبة، وإن شاء الله سيوفق إذا علم الله صدق نيته وسلامة رغبته في الحصول على الحلال سيوفق بإذن الله. أم نوح تقول بأن ابنها متزوج من بنت خالته، تقول يعني حصل كذب، كذب عن أخت الفاضلة، يعني سؤالك فيما يظهر بأنها مشكلة عائلية، مشكلة عائلية، ويمكن أنت تقصدين قضية حرمان الولد منكم ومن أبيه، حرموهم يعني حرم الولد، لا يجوز لهم ويحرم عليهم، وعليهم أن يتقوا الله، ولكم الحق الكامل أن تلجأوا إلى المحكمة أو إلى الجهة السلطات لتتبنى أو تتولى هذا الأمر، فيوفرون لكم الحق الكامل في قضية رؤية الوالد لابنه، ورؤية أيضا أجداده من قبل الأب يرونه، هذا له الحق الكامل، فأنتم اسعوا قبل ما ترفعون قضايا وشكاوي مثل ما يقولون بكاوي، لا، حاولوا قدر المستطاع تدخلون أناس طيبين، أناس خيرين، ناس حكماء، عقلاء، فضلاء، يدخلون يذكرونهم بالله، يقولون هذه أنتم الآن تعاقبون الوالد بمثل هذا، هذا سينقلب عليكم الولد فيما إذا كبر وعرف بأن أمه حرمته من أبيه، سينقلب عليها وسيحقد على أمه وسيحقد على جدته وعلى أجداده، سيحقد عليهم، وهذا موجود عندنا الآن في بعض الأولاد والعياذ بالله، انقلب على أمه في النهاية. لماذا؟ لأن أمه للأسف ما ملكت عقلها فأرادت أن تنتقم من زوجها بولدها، اختلطت عند الأوراق وضاعت بين عاصفة الحب وعاطفة البغض، فما استطاعت التمييز، وتعتقد بأنها جالسة تنتقم وتأدب زوجها اللي طلقها، وفي النهاية الولد انقلب على أمه، وهذا لا يجوز طبعا، أنا لا أقول أنه ينقلب، لا ما يجوز، لكن هذا إنسان ما تملكه، عنده مشاعر وحاسس، يقول لأمه حرمتيني من أبي هذه السنوات ليش؟ وفي بعض الآباء أيضا قلب عليهم أولادهم لأنهم أناس أيضا ما ملكوا تصرفاتهم وما ملكوا يعني وما ضبطوا أنفسهم فضاعوا بين هذه العواطف فأراد أن ينتقم من الزوجة لأن هي طلبت الطلاق وحرمها من أولاده ولا سافر فيهم وفي النهاية يجني الحصاد المر فالولد ينتقم يعني يغضب على أبوه ويحقد على أبيه كما أن ذاك يحقد على أمه فقولي لهم هذه الرسالة وصلي لهم هذه الرسالة عسى الله يهديهم يا رب العالمين. خلاص أم صالح الله يرضى عليك خلاص احنا تجاوزنا وقت البرنامج طبعا غدا إن شاء الله أم صالح أنت وأم أحمد أيضا بإذن الله في أول البرنامج إن شاء الله سأجيب على أسئلتكم في أول البرنامج غدا بحول الله. أشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.